على ثروتنا،
والرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يبدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم عيادة الرحمة، ومعكم الدكتور أشرف عبد المنعم عز الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، عضو الجمعية المصرية والجمعية الأمريكية لجراحة الأعصاب. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع جديد وبيهم ناس كتير جدا أو شريحة كبيرة جدا من المجتمع، أن إحنا معظم البيوت إن شاء الله للأسف الشديد بنلاحظ فيها هذه الأشياء أو هذه الأمراض، وهو موضوع النهاردة هو السكتة الدماغية. السكتة الدماغية دي عبارة عن ثلاث موضوعات، هنحاول النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الموضوع الأول فيها، وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى في الحلقات الجاية إن شاء الله نكملها. وهي أول حاجة جلطة المخ، نمرة 2 هو نزيف المخ، نمرة 3 النزيف تحت الأم العنكبوتية. هم دولي الثلاث أمراض اللي هم بيقعوا تحت طائلة مصطلح أو تعريف السكتة الدماغية. عشان نفهم يعني إيه سكتة دماغية، أو عشان نفهم موضوع النهاردة وهو الجلطة المخية، لازم نعرف الأول الوصف التشريحي للمخ وإزاي المخ ده بيتغذى، عشان نقدر نفهم إيه معنى كلمة جلطة مخية. معروف أن المخ بيتكون من فصين، الفص الأيمن والفص الأيسر، وبيتكون من منطقة اسمها جذع المخ والمخيخ. بيقوم بتغذية المخ بالدم اللي هو خارج من القلب عن طريق 4 شرايين، 2 شريان أمامي و2 شريان خلفي. الشريان الأمامي اسمه الشريان السباتي، والشريان الخلفي اسمه الشريان الفقاري، نتيجة لأنه بيمشي داخل النتوءات العظمية المستعرضة للفقرات العنقية. الشريان الأمامي ده له فروع داخل المخ وبيغذي فصي المخ، والشريان الخلفي ده بيغذي منطقة جذع المخ والمخيخ. المخ بيعتمد في تغذيته على الدم اللي واصل له عن طريق حاجتين مهمين جدا. طبعا الدم معروف ان هو بيحمل منتجات الاكل المهضوم. اهم حاجة بيهم المخ في تغذيته هو حاجتين اتنين، هو الاكسجين، وده بيحمل عن طريق الهيموجلوبين اللي هو ماشي في اللي موجود في كرات الدم الحمراء، ونمرة 2 الجلوكوز. دول الغذاء الرئيسي للمخ. والمخ طبعا معروف ان هو بيتكون من عدد كبير جدا من المراكز. كل حاجه احنا بنمارسها في حياتنا او كل شيء له شيء ظاهري علينا فهو له مركز في المخ. يعني مثلا الكلام اللي انا بتكلمه دلوقتي ده له مركز في المخ، التفكير له مركز في المخ، العاطفه لها مركز في المخ، الشم له مركز في المخ، البصر له مركز في المخ، السمع له مركز في المخ، الكتابه لها مركز في المخ، فهم الكلام نفسه له مركز في المخ، الاحساس له مركز في المخ، الحركه لها مركز في المخ، الاتزان له مركز في المخ. لو قعدنا نتكلم طبعا نتكلم كتير عشان نتكلم عن كل المراكز اللي موجوده في المخ، فكل وظيفه احنا بنقوم بيها لها مركز مخصص لها في المخ. طبعا بيتم تغذيه المخ عن طريق الشرايين اللي احنا اتكلمنا عنها، وغذاء المخ الرئيسي بيكون عن طريق حاجتين مهمين، هو الجلوكوز والاكسجين. لو حصل نقص في الغذاء اللي واصل للدم للمخ ده عن طريق الدم، ده بيؤدي الى حدوث خلل في الخلايا، وبتنتقل الايض بتاعها من ايض بيعتمد على الاكسجين الى ايض بيعتمد على غياب الاكسجين، بيؤدي هذا الى خروج مواد ضاره. المواد الضاره دي بتؤدي الى ضرر في الخلايا نفسها والخلايا المحيطه بها. نسمع الاتصال ده ونكمل موضوعنا ان شاء الله. اتفضل. اتفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه دكتور، انا عندي طفل عنده 9 سنين ونص.
معلش بعد اذنك علي صوتك شويه.
ايه عندي طفل.
ايوه
عنده 9 سنين ونص.
تمام.
ايه فاكتشفت من 2 سنين ان عنده كهربا في المخ.
ايوه.
ايه فعملت اللي هو رسم المخ كده، فظهر ان هو في بؤره كهربائيه بس صغيره.
تمام.
ايه فعطال علاج، فبرضه مش شايفة تحسن منه، لأن تأخر برضو عنده، تأخر في النطق وعنده تأخر في المدرسة، وعلى طول دكتور إما يجي وهو قاعد لازم يقعد يخبط دماغه. طيب
هو نوبات الكهرباء أو نوبات شنوجات الكهرباء بتجيله بطلت ولا لسه بتيجي؟
لا بطلت.
بطلت. تمام. واضح طبعا. اتفضلي كملي.
بس على طول يا دكتور وهو قاعد لازم يقعد يخبط دماغه كده لورا، فالحته أيه. دي برضو قلقان.
طيب هو في الاول طبعا احنا عايزين قبل ما يعني هقول لك الموضوع يعني في عجاله بسيطه، اول حاجه طبعا نعمل نسبه تحليل الدواء في الدم. لو النسبه مظبوطه يبقى الولد، وانت بتقولي التشنجات راحت، يبقى الولد كده مظبوط على علاج الايه الكهرباء زياده. ولكن احنا برضو لازم نكمل تشخيص الموضوع، لان ممكن يكون الطفل عنده مشكله في المخ نفسه، يعني يكون عنده ضمور في خلايا المخ، وهو ده اللي مؤدي الى حدوث التاخر اللي عنده، سواء بالنسبه للكلام او للحركه او للتفكير. فلازم نعرف اذا كان في ضمور في المخ ولا لا. وان كان في ضمور في المخ طبعا للاسف الشديد هو معظم الادويه المتاحه ما بتؤديش الى تحسن هذا الضمور، او ما بتخليش خلايا المخ الضمره ترجع تاني لوضعها الطبيعي. لازم نبقى فاهمين ان الخلايا، احنا هنتكلم دلوقتي على الموضوع ده، ان خلايا المخ لما بتضمر او بتموت بتفقد وظيفتها، ما فيش فيها تجديد، لا تجدد مره اخرى. ولكن احنا طبعا بطبيعه الامور بنحاول ان احنا نوقف التلف الموجود عند حد معين، لان معروف ان الكهرباء الزياده لو الطفل تعرض الى نوبات كهرباء كتيره ممكن تؤدي الى ضرر بالغ او ضرر اكبر بالنسبه لخلايا المخ، فده هتضر الخلايا السليمه. وبالتالي احنا لما بندي علاج الكهرباء بنقي الخلايا السليمه من ان يحصل لها مشكله. نرجو ربنا يشفيه لك ان شاء الله. نرجع لموضوعنا تاني. احنا قلنا المخ بيعتمد في غذائه على حاجتين اتنين، ولما بيحصل نقص في هذه الاشياء اللي هم الجلوكوز والاكسجين بيحصل انتقال او تحول الايض من ايض بيعتمد على الاكسجين، الايض بيعتمد على غياب الاكسجين، وده بيؤدي الى خروج مواد سامه. هذه المواد السامه تؤدي الى ضرر بالغ في الخلايا نفسها المخيه والخلايا الايه المحيطه بها. نسمع الاتصال، تفضل. تفضلي يا ام محمد.
ايوه يا دكتور، بقول لحضرتك انا عندي طفل كان حصل له حادثه من 8 سنين كده وشويه.
ايوه.
والمهم يعني اتعرض بقى لاصابات صعبه في المخ وضمور في العصب البصري في العين.
ايوه.
وخد علاجات كتير قوي يا دكتور للكهرباء وقفناه، يعني علاج لكهربه المخ الزايد.
ايوه.
والمهم بقى الوقت يا دكتور عصبه برضه، بيضرب اخواته وبيهدلهم، ومتاخر برضه في الدراسه، ما بيعرفش يكتب برضه قوي، يتحكم في الكتابه خالص، يعني زي اطفال الحضانه بالظبط اللي بيتعلموا لسه الكتابه. ومبهدلنا بقى يا دكتور وعصبه اقل حاجه، وبقعد لو مثلا جانا عاقبه اي عقاب خفيف كده بقى بقعد يدعي على نفسه ويقول حاجات يعني زي الاكتئاب بالظبط. فمش عارف والله يا دكتور، بديله المهدئات يعني تنيمه شويه وقوم نفس الحاله زي ما هي، برده التعصب ونفس الحاله مفيش تقدم خالص. فمش عارف يعني حضرتك اعمل ايه الوقت.
يفضل عرضه على طبيب مخ واعصاب او جراح، سواء جراح او مخ واعصاب عادي او امراض نفسيه، عشان يديله علاج كويس، لانه قد يكون هذا العلاج اللي هو بياخده مش كافي. احنا طبعا بنقول ان هو واضح ان دي اثر حصل، اثر الحادثه نفسها، وللاسف الشديد الاثر ده طالما عدى عليه فتره طويله ما بننتظرش منه ان الانسان يرجع لوضعه الطبيعي، ولكن احنا بنحاول ندي ادويه على اساس نسيطر على الموضوع، على الوضع اللي هو فيه ان شاء الله. نسمع الاتصال ده، استاذ شحات اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا فندم، انا دلوقتي ابني عنده 9 شهور.
ايوه.
وما بيمشيش ولا بيقعد، ورحت عرضت على دكتور مخ واعصاب.
ايوه.
قال لي اعمل لي اشعه رنين، ورحت عملت له الاشعه دي، طلع عنده ضمور في المخ.
ايوه.
وقبل كده برضه اتعامل عند دكتور تاني برضه قال لي اعمل لي رسم مخ، عند برضه الدكتور غير الدكتور. قال لي في رسم المخ عنده كهرباء زياده.
تمام.
حضرتك انا عاوز تليفون حضرتك او رقم العياده بتاع حضرتك.
ممكن تاخده حضرتك من الكنترول ان شاء الله. السؤال الاجابه بتاعت الموضوع بتاع حضرتك ونفس الاجابه بتاعت ام محمد في اول الحلقه، ونفس تقريبا نفس الطفل ونفس المشكله. ونرجو ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم جميعا ان شاء الله. نكمل موضوعنا. لما بيحصل يعني ايه جلطه؟ معنى جلطه ان حصل توقف للدم اللي واصل لمنطقه معينه من المخ، هذا التوقف ادى الى حدوث ضرر بالغ او الى حدوث وفاه في الخلايا المخيه، موت في الخلايا المخيه، هي دي اللي احنا بنسميها الجلطه. طيب ايه اللي يمنع الدم ان هو يوصل لمنطقه معينه من المخ؟ معلش اقول نقطه بس قبل ما اقول الكلام ده، في حاجه مهمه قوي لازم نعرفها، ان كل مركز في المخ له تغذيه طبعا عن طريق شريان اساسي، وبياخد تغذيه من شرايين فرعيه، وده النقطه دي مهمه قوي عشان لما نيجي نتكلم ان شاء الله عن موضوع العلاج نقدر نعرف العيان بيتحسن ازاي او ايه سبب الايه التحسن. بنقول ان الشريان عشان يحصل توقف للدم اللي واصل منه للمخ بيحصل عن طريق حاجتين اتنين، يا اما يحصل حاجه اسمها ثرومبس او امبلس. يعني ايه ثرومبس ويعني ايه امبلس؟ الثرومبس دي معناها ان تكوين جلطه داخل الشريان نفسه، يعني الشريان نفسه اللي بيمشي فيه الدم تكون فيه جلطه. ايه اللي بيؤدي الى حدوث تكون جلطه؟ الجلطه دي عباره عن تجمع دموي للصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه ديت لما بتتجمع بيحصل تجمع عليها بتجمع عليها باقي مكونات الدم وتكون جلطه، الجلطه دي تقفل الايه الشريان وبالتالي تمنع وصول الدم للمنطقه اللي بيغذيها في المخ. ايه اللي بيخلي الكلام ده يحصل؟ معروف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الشرايين بطريقه ان جدارها من الداخل املس بطريقه كبيره جدا بحيث ان هو بيمنع اي التصاقات ما بين الصفائح الدمويه والجدار، وبالتالي بيحصل سريان الدم داخل الايه الاوعيه الدمويه. لما بيحصل اي خشونه في داخل الجدار نفسه من الداخل نتيجه ل تصلب الشرايين او نتيجه لترسبات لمواد معينه زي الدهون في الناس اللي عندها دهون زياده ممكن يؤدي الى حدوث خشونه في جدار الشريان من الداخل. الخشونه دي او الرفنس ده هو بيؤدي الى تجمع للصفائح الدمويه على المكان اللي حصل فيه خشونه. الصفائح الدمويه لما تتجمع بتؤدي الى تكوين شبكه، الشبكه ديت بيتجمع فيها باقي مواد الايه مكونات الدم وتبدا عمليه تخثر الدم اللي هي بتحصل لنا لما بيحصل اي جرح. لما الانسان بيحصل جرح وبيبدا النزف بيبدا يحصل تخثر دم عشان يوقف الايه النزف. نفس القصه بتحصل داخل الوعاء الدموي او الشريان، ده بيؤدي الى حدوث جلطه او تجمع دموي تجمع لمكونات الدم لتكوين كتله دمويه. هذه الكتله الدمويه بتعمل اغلاق او قفل ل المسار الدم نفسه وبالتالي بتمنع وصول الدم الى داخل الايه الى المكان المفروض ان هو يوصل له علشان يغذي المنطقه المسؤول عنها. دي اول حاجه. طب ايه بقى الامبولاس؟ الامبولاس دي عباره عن حاجه معينه او ماده معينه، الماده ديت قد تختلف في مكوناتها او تختلف في نواعها، بتبقى انتقلت من مكان ما بعيد الى المكان اللي فيه الشريان، المكان اللي هو لاحد الشرايين الموجوده داخل المخ، وخاصه شرايين اللي هي بتبقى شرايين صغيره. بيحصل ان الدم لما بيبقى شايل ماده معينه، الماده ديت ما هياش طبيعيه في الدم، بتيجي في المكان الضيق ده وتحصل وتقف، فبتعمل كتمه او سده في الايه الشريان. طب يا ترى ايه الماده ديت او المواد دي ممكن تكون عباره عن ايه؟ ممكن تبقى عباره عن دهون، ماده دهنيه. ودي بتحصل فين؟ الناس اللي بيحصل لهم كسور في العظام الطويله زي مثلا عظام الساق، ممكن بعض الدهن يفلت عن طريق يخرج من العظم ويخرج عن طريق جرح في الوعاء الدموي ويمشي مع الدم عشان يعمل لنا الايه يعمل الامبولاس ديت او يعمل لنا الجلطه. طيب هنطلع فاصل ونكمل ان شاء الله بعد ما نرجع معاكم.
قل لي لماذا لا تصلي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟
بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفاني الأقل،
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى عشان نكمل موضوعنا النهاردة واللي احنا بدأناه بعنوان كبير اسمه السكتة الدماغية وبنتكلم من خلاله عن موضوع الحلقة النهاردة وهو الجلطة المخية. احنا قلنا ان الدم عشان يحصل له توقف وما يوصلش للجزء الخاص به في المخ ممكن يبقى حاجتين اتنين، اما الثرومبس اللي هو الجلطة اللي هي عبارة عن تجمع لمواد الدم نفسها داخل الشريان وبتم بتقوم بغلق الشريان وبالتالي ما يوصلش الدم للمكان المفروض يوصل له، او الحاجة التانية الحاجة اللي احنا قلنا اللي هي اسمها الامبولس، معناها ان في حاجة معينة مادة معينة او اجزاء معينة، الاجزاء ديت بتتحرك من مكان بعيد عشان خاطر تنتقل الى الشرايين الدقيقة اللي موجودة داخل المخ وتقوم بغلق هذه الشرايين. الحاجات دي ممكن تكون زي ما احنا قلنا اول حاجة الدهون، والدهون دي بتصل ازاي؟ انه ممكن يحصل مع الكسور للعظام الطويلة زي عظام الفخذ ممكن بعض الدهون تتسرب للدم وتمشي مع تيار الدم وتصل الى الشرايين اللي هي الدقيقة الموجودة في المخ وتقوم بغلقها. الحاجة التانية بعض انواع الخلايا البكتيرية نفسها وخاصة الناس اللي عندهم امراض للقلب، الناس اللي عندهم مشاكل، عندهم مشكلة في الصمامات، مغيرين صمامات او عندهم خلل في الصمامات، ده ممكن يحصل ينمو عليها بعض الميكروبات، والميكروبات دي تعمل زي كتلة، والكتلة دي ممكن تدخل عن طريق الدم وتصل الى شرايين المخ. نسمع الاتصال ده، اتفضل. استاذ اشرف اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا استاذ اشرف.
حياك الله وبارك الله فيك وفي عمرك وفي عملك وفي اولادك يا رب.
الله يخليك يا رب. الله يكرمك، تفضل.
والله قصدت 50 سنة عشان اشكرك.
الله يخليك يا حبيبي.
واقول قال تعالى واذا مرضت فهو يشفين، ثم يعني اشكر الامهات التي ابتليت بهذه الامراض او بكل اولادهن بهذه الامراض ان تصبر وتحتسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دخلت امرأة بغية الجنة في كلب ينسقتهم. فمخ الأعصاب
تمام يا حاج، معلش اتصل فصل، نسمعك تاني ان شاء الله. الحاجة التانية ممكن كمان بعض الخلايا السرطانية، ممكن بعض الخلايا السرطانية نتيجة لان احنا عارفين ان الاورام الخبيثة لما بتنمو بتحصل ان الخلايا السرطانية دي بتعمل نوع من انواع الايه، بتعمل نوع من انواع الهجوم على الجزء المحيط بها، من ضمنها ممكن تعمل هجوم على الخلايا على الاوعية الدموية، وبالتالي بعض الخلايا السرطانية دي ممكن تفلت او تدخل عن طريق الاوعية الدموية وتمشي مع طيار الدم وبرضك تعمل لنا انسداد في اوعية المخية وتؤدي الى حدوث جلطة مخية. من ضمن الحاجات المهمه برضك اللي ممكن تؤدي الى ذلك ومهم جدا جدا بنشوفها في ناس كتير، الناس اللي عندهم جلطه وريديه في الساق. الناس اللي بيجيلهم جلطه وريديه في الساق نتيجه لامراض معينه ممكن نبقى نقولها ان شاء الله في وقتها، الناس دول ممكن الجلطه ديت بتحصل بعد فتره لما تبدا جزء منها ينفصل عن جدار الوعاء الدموي ويمشي مع الدم ويعمل لنا نفس المشكله اللي احنا بنتكلم عنها. نسمع الاتصال. استاذ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. ازيك صح؟
والله يا دكتور عايز اسال حضرتك، معايا اخويا عنده كهرباء زايده في المخ.
اه.
وعرضناه على كذا طبيب يعني اخصائي مخ واعصاب.
ايوه.
وبياخد علاج يا دكتور يعني تقيل وغالي في نفس الوقت، يعني بياخد تريليبتال 1000، ليبيبكس 1000، ادتريل، وبياخد العلاج ده كله يا دكتور وما فيش فايده يعني. واخر دكتور تابعنا معاه دلوقتي دكتور من المانيا.
ممكن معلش على صوتك شويه، هو اخوك عنده كام سنه؟
17 سنه.
طيب هقول لك بعض الحاجات كده البسيطه الاول وبعد كده اقول لك ممكن يحصل ايه. اول حاجه طبعا عشان المريض عنده كهرباء زياده لازم نتاكد من مجموعه حاجات. اول حاجه لازم المريض يكون بياخد علاجه بانتظام، يعني مفيش حاجه اسمها انا باخد الدواء 3 مرات في اليوم، مفيش حاجه اسمها ان انا لا، العلاج بيتاخد بالساعه، مهم جدا الالتزام بالعلاج في مواعيده، دي اول نقطه. النقطه الثانيه لو هو ملتزم بالعلاج في مواعيده بنبدا نشوف نسبه الدواء داخل الدم في الدم نفسه، هل النسبه وصل للنسبه العلاجيه ولا لا؟ لو هو وصل للنسبه العلاجيه يبقى احنا كده الخطوه الثانيه تاكدنا منها. طب لو مش وصل للنسبه العلاجيه المفروض ان انا بزود نسبه الدواء عشان اوصل للايه، للنسبه العلاجيه. انا ممكن بسهوله جدا تكون انت الواحد بياخد العلاج وعنده مشكله في الامتصاص او مشكله في الهضم، وبالتالي ما بيحصلش ان الدواء يدخل بالكميه المناسبه الى الدم، وبالتالي ما بيقدرش يؤدي وظيفته المرجوه منه. طيب هو بياخد دواء ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ المفروض ان احنا بندي العلاج الكهرباء لحد ما نوصل لاربع ادويه، بس في الوقت ده لو وصل لاربع الادويه بالجرعات بتاعتهم الكافيه وهو منتظم جدا في علاجه والادويه ديت نسبتها في الدم كافيه، في الحاله دي بنلجا الى الجراحه. في حاجه اسمها عمليات جراحيه لعلاج الايه، الصرع. انصحك تعرضه على جراح مخ واعصاب عشان لو هو فعلا هيستفيد من كده على الاقل ممكن بسهوله جدا في بعض الاحوال ان احنا بنقلل نسبه حدوث الكهرباء، يعني بدل ما بيجي له مثلا في اليوم 2 3 ممكن تيجي له في الشهر 2 3، وبالتالي احنا كده بنقلل نسبه حدوثها. الحاجه الثانيه ممكن نقلل نسبه الايه، الدواء نفسه اللي بياخده. نسمع الاتصال. كم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا ابو حسن؟ اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
ابو حسان اتفضل. الله يخليك.
ابو حسان من بورسعيد، ازي حضرتك؟
الله يكرمك. ازي الصحه؟ اخباركم ايه بورسعيد؟
رجلي يا دكتور اما بقى فتره كده.
اخباركم ايه بورسعيد الاول؟
بورسعيد تعبانه والله، دعينا ربنا يعافيها يا رب.
يلا ربنا يعافيها ويدينا جميعا ان شاء الله.
الله احنا والله الامن بتاعنا والامان، يعني ربنا يسامح الجميع يا رب.
ربنا يسعدكم ان شاء الله
والله، وبارك في الشيخ حسان والشيخ محمود
ان شاء الله.
رجلي حضرتك لما اقف فتره كده دكتور رجلي بتتعبني.
ايوه.
ومخي بقى فتره كده عينيا تزغلل ومبقاش شايف قدامي، اقعد بقى 10 دقايق كده اهدى ارجع لطبيعتي العاديه ثاني.
انت عندك كم سنه يا استاذ مصطفى؟
انا عندي داخل في الاربعينات اهو.
داخل في الاربعينات؟ ده انت لسه صغير.
ما بشربش لا سجاير ولا حاجات من ده دكتور، وعينيا بتحمر عدل مش عارف ليه.
طب انت شفت ضغطك؟
ما عشتش بجد ضغط والله.
طب حاول، لان ممكن يكون بيحصل لك هبوط في الضغط نتيجه لفقدان في يعني الدم دايما مع الوقوف فترات طويله بيحصل ان الدم بيسقط للايه، الاطراف السفليه. فلو انت عندك ضعف العضلات بتاعه الرجلين اللي هي المضخات الطبيعيه
حضرتك بتاعتنا ممكن يؤدي لعدم وصول الدم. لما اصلي رجليا من تحت من عند الركب هنا بتوجع تعبني.
ايوه. انت وزنك تقيل ولا حاجه يا ابو حسان؟
لا ده انا خفيف خالص، ده انا ما بجيش 3 4 كيلو.
طيب بص انا هطلب منك حاجتين مهمين جدا، انك تقيس ضغطك وتحلل صوره دم، ممكن يبقى عندك انيميا وتكون هي اللي عامله فيك المشاكل دي كلها. تمام؟
ماشي يا دكتور، جزاك الله كل خير.
تحت امرك. تحت امرك.
شكرا.
احنا قلنا الـ 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 الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث الايه حدوث عدم وصول الدم للاجزاء المعينه من المخ اللي احنا اتكلمنا عنها واللي هو بيؤدي في الاخر الى حدوث الايه الجلطه. احنا قلنا جلطه معناه ان في منطقه من المخ ما عادش بيوصل لها دم وبالتالي الخلايا بتاعتها بتعاني وبينتقل الايض بتاعها من ايض في وجود الاكسجين لعدم وجود الاكسجين مما يؤدي الى حدوث خروج مواد سامة. المواد السامة دي طبعا بتقتل الخلايا نفسها اللي حصل فيها نقص الأكسجين ونقص وصول الدم لها والغذاء الخاص وهو أهم حاجة هو الجلوكوز. الحاجة الثانية بتؤدي انتشار هذه المواد للخلايا المحيطة بها بيؤدي إلى حدوث اعتلال في هذه الخلايا. عارفين طبعا أن الجسم لما بيصيبه مشكلة بتسمع في بقية الجسم. نسمع الاتصال ده ونكمل. أستاذ أحمد
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
بعدين حضرتك دكتور ازاي نجنب كل انسان حته تصلب الشرايين؟ يعني ازاي كل انسان يحافظ على ان الشرايين تكون مرنه عشان ما يحدثش مثلا جلطات في الشرايين؟
برافو عليك. مش هنتكلم ان شاء الله ده في الجزء الوقائي واحنا بنكمل كلامنا ان شاء الله تسمعه باذن الله.
شكرا.
طيب هو سؤال احمد مهم جدا طبعا وده اهم حاجه احنا بنقدم الحلقات بتاعتنا ديت يعني اساسا علشان نوعي الناس عشان نصل في الاخر الى ان الوقايه خير من الايه من العلاج. احنا مش هنستنى لما يحصل لنا جلطه وبعدين نتعالج. احنا بنقول عايزين نفهم الناس ايه اللي بيحصل عشان الناس تاخد الحذر والحيطه بمشيئه الله سبحانه وتعالى وبالتالي بقدر الامكان نقدر نتجنب حدوث الايه الجلطات. فاحنا قلنا دلوقتي بيحصل مشكله لو احنا افترضنا ان الدم ما وصلش لمكان ما. المكان ده هو لو احنا افترضنا ان هو عامل زي الدايره دي كده. الجزء اللي في الوسط ده ما بيوصلوش الدم بتموت خلايا والجزء اللي حواليه بيبقى اسمه جزء ايه معتل. الخلايا بتبقى معتله اللي احنا بنسميها الايه البنمبرا. نشوف بعض الفيديوهات كده معانا. ده منظر طبعا بيورينا الايه المخ. وطبعا المخ زي ما احنا قلنا بيتكون من فصين, فص ايه ايمن وايسر, وده المنطقه اللي حصل فيها عدم وصول للدم. وطبعا ده الجزء الثاني من الحلقه المره الجايه ان شاء الله اللي هو زي اللي احنا بنسميه النزيف, وده المنطقه اللي حصل فيها عدم وصول الدم. شفنا المنظر هنا الدم الاحمر لما حصل وقوف للدم اتحول المنطقه كلها الى سواد نتيجه لان حصل فيه خلايا ماتت. طبعا مهم جدا هو هنا بيقول ايه هي اللي احنا بنسميهم الايه الريسك فاكتور. الريسك فاكتور ديت اللي احنا بنسميها اللي هي العوامل الخطره اللي كان احمد من شويه بيسال عليها ان احنا لو تجنبناها ان شاء الله ممكن نتجنب حدوث الايه الجلطات. هنا منظر لما بيحصل ان الجلطه نفسها بتبدا ازاي, ان الحاجه اللي جوه الدم قفلت الشريان, اتقفل الشريان وبالتالي ما عادش واصل ايه دم للمنطقه, ده ادى الى حدوث الايه موت للخلايا الايه السليمه. برضو كنا منظر اللي بيوريك وصول الايه المشكله بتيجي منين. ممكن يكون هذه المشكله نابعه من القلب نتيجه المشكله في الايه الصمامات بتاعه القلب. وهقول لكم دلوقتي اللي هو الريسك فاكتور اللي احنا بنتكلم عنه. يعني ايه ريسك فاكتور؟ اللي هو عوامل الخطوره اللي ممكن تؤدي الى حدوث جلطات المخ. اول حاجه طبعا ضغط الدم. احنا شفنا من شويه وهو بيقيس الايه جايب صوره بيورينا فيها قياس ضغط الدم عشان يفهمنا ان ضغط الدم ده مهم جدا ان احنا نهتم بيه, سواء ضغط الدم الواطي او العالي ممكن احدهما يؤدي الى حدوث الايه الجلطات المخيه. وبالتالي مهم جدا مريض الضغط بنحذره وننصحه ونقول له مفيش حاجه اسمها ان الضغط بتعالج بالايحاء ولا في حاجه اسمها ان الضغط بتعالج ومجرد ما انت ضغطك ظبط خلاص تبطل دواء. الكلام ده مش صح لان هو في امراض كده معروفه انها مجرد ما بتيجي خلاص انتهى هناخد علاج يبقى نستمر عليه على طول. الحاجه الثانيه ان مفيش حاجه اسمها انا باخد علاج وضغطي مظبوط, لا ده انا باخد علاج لازم اتابع الضغط برضه باستمرار لان ممكن بسهوله جدا اكون باخد علاج وبعد فتره الجسم حصل تعود على هذا العلاج وادى الى حدوث الايه ارتفاع تاني في ضغط الدم. لو شفنا منظر الصوره اللي شايفينها دلوقتي بنشوف الشريان من الداخل لما حصل فيه نوع من انواع الخشونه بدات تتجمع الصفائح الدمويه وتكون ما يعرف بالجلطه اللي جوه الايه الشريان. تاني سبب او تاني حاجه مهمه جدا من العوامل الخطر اللي احنا بنتكلم عنها وهي الايه السمنه. السمنه طبعا السمنه المفرطه من العوامل الاساسيه لحدوث جلطات الايه المخ او من الحاجات اللي بتؤدي او تساعد على حدوث جلطات الايه المخ. نمر الثلاثه ومهم جدا اللي هو ايه الناس اللي عندهم مشاكل في القلب. احنا شفناها برضك في الفيلم وهو جايب لك الايه القلب نفسه. القلب نفسه ده لو حصل فيه مشكله لو في مشاكل زي خلل في ضربات القلب, لو في مشكله في الصمامات, لو الناس اللي مركبه صمام صناعي, كل ده ممكن بيبقوا اكثر عرضه لحدوث الجلطات. وبنقول للناس دول اللي هم مركبين صمام صناعي مهم جدا يا جماعه, الناس دي طبعا هي عارفه كويس قوي انها ماشيه على دواء اسمه مسيل بيعمل سيوله في الدم. ادويه سيوله الدم ديت لازم ناخد بالنا منها كويس جدا لان هي لها يعني ايه زي ما بيقولوا يعني لها تبقى ذات حدين، يعني سلاح ذو حدين. السلاح ذو حدين ازاي؟ ان هي لو لو هي بتتخذ بالمستوى المظبوط بتاعها اللي هو بنخلي فيه نسبه الاي ان ار من 2.5 لـ3.5 بالنسبه للمرضى دول بالذات، في الحاله دي بيبقى المريض ماشي فيه يعني ماشي كويس، ما بيحصلوش مشكله، ما بيحصلش اي جلطات على الايه على الصمام المركب. ولكن لو قلت عن كده بيخش في مشكله الجلطات، والجلطات دي ممكن تودي بحياته، سواء جلطات داخل القلب او ممكن جزء من الجلطه دي يفلت ويروح للمخ، وده مشكله اخرى تانية يؤدي الى جلطه المخ. المشكله الثانيه ان احنا لو زودنا العلاج او اتخذ بطريقه خطا وما تابعناش، ممكن نسبه السويه تعلى عن 3.5، وهنا في الحاله دي العين بقى معرض للجزء الاخر من السكته الدماغيه اللي احنا بنسميه نزيف المخ. فهنا مهم جدا الناس دي يا جماعه لازم ولا بد تتابعوا باستمرار نسبه السويه في الدم. وقلنا بالنسبه لكم انتوا كمرضى مركبين صمام صناعي، نسبه السويه لا تعدى 3.5 ولا تقل عن 2.5، من 2.5 لـ3.5 ده مهم جدا، وتلتزم ولازم ولا بد انك انت تعمل التحليل ده باستمرار على الاقل مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين. ما ينفعش انك انت تقول انا باخد علاج وتقعد بالسنه وتفاجئ بعد الشهر بان جالك جلطه او جالك نزيف في المخ. الحاجه الثالثه المهمه قوي المدخنين، ويمكن شفنا برضك منظر السيجاره وهو جايبها، التدخين ضار جدا جدا بالصحه، والتدخين بالنسبه لنا بيؤدي الى مشاكل، سواء يساعد على حدوث الجلطات، والحاجه الثانيه بيساعد على حدوث الاثيروسكلوز او اللي احنا بنسميه تصلب الشرايين. من الحاجات المهمه برضك الناس اللي عندهم الهايبر ليبيديميا او ارتفاع في نسبه الدهون الموجوده في الدم، سواء الدهون عالية الكثافة أو قليلة الكثافة أو اللي احنا بنسميها الدهون الثلاثية، ده مهم جدا ان ارتفاع هذه الدهون في الدم بتؤدي الى حدوث جلطات المخ. ومن العوامل الاخرى برضك اللي احنا بنقول عليها بنسميها ريسك فاكتور هو الاثيروسكلوز او اللي احنا بنسميه تصلب الشرايين. تصلب الشرايين ده للأسف الشديد هو مرض مرتبط ارتباط وثيق طبعا بالسن كشيء اساسي، وبالعوامل الاخرى يعني من كل العوامل اللي انا اتكلمت عنها سابقا، سواء السمنة او السكر او ارتفاع ضغط الدم، سواء ارتفاع ضغط الدم او الناس المدخنين او اللي عندهم نسبه دهون عاليه، كل ده من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى حدوث تصلب شرايين. وبالتالي تجنب هذه الاشياء، ده اجابه للاستاذ احمد، لو تجنبنا هذه الاشياء احمد ومارسنا الرياضه ان شاء الله بنسبه يعني حدوث تصلب شرايين على الاقل هيتاخر الى سن ايه اكبر ان شاء الله. اخر حاجه نتكلم عنها وهي الايه السكر، والسكر برضك من الامراض المهمه جدا جدا اللي بتؤدي الى او بتزود نسبه حدوث جلطات الايه المخ. وبالتالي بنقول للمريض السكر لازم تاخد بالك انك انت تظبط سكرك. برضك بشوف كتير جدا من المرضى افاجئ ان هم بيحللوا السكر بالسنه، ولما تسال المريض تقول له طب يعني انت ما بتحللش سكر، يقول لك يا دكتور ما هو انا ماشي على العلاج. يا جماعه المعلومه دي معلومه خاطئه تماما، ما فيش حاجه اسمها انا ماشي على العلاج، انت ماشي على العلاج على انه وراثي، ولكن لازم يتحلل السكر بانتظام عشان تتابعه لانه ممكن يحصل فيه لخبطه في اي وقت. نسمع الاتصال ده ونكمل. ايوه مدام هدى اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. ازي صح؟
انا عندي مشكله كبيره خالص يا دكتور.
اتفضلي، ربنا يجعلها صغيره ان شاء الله
يا رب. انا عندي بنتي 6 سنين.
تمام.
كانت بتمشي وكويس خالص.
ايوه.
بس متاخره في الكلام. تاخر الكلام، ورحت للدكتور واداني علاج واتضح انه هي عندها تحلل في المخيخ. المهم تاخرت لغايه دلوقتي ما بتتقلبش، ما بتحركش حاجه في جسمها.
ايوه.
انتهينا وراضيه بقضاء ربنا.
تمام.
بدات البنت الثانيه.
ايوه.
عندي 3 سنين وظهر. انا عايزه حاجه توقف الموضوع ده، يعني هي بتمشي بتتكلم كلمات افهمها بسيطه.
ايوه.
مش عايزاها تتدهور اكتر من كده.
ربنا يصبرك ان شاء الله مدام هدى.
يا رب.
يا رب ان شاء الله. هو واضح طبعا ان في مشكله لها علاقه اكثر بالوراثه يا مدام. ما اعرفش اذا كان انت كنت انت قرايب انت وزوجك ولا حاجه.
ابن عم ابويا.
ابن عم ابوك. وطبعا احنا هنا ممكن يكون المرض ده بيظهر في البنات، بس انت عندك اولاد صبيان؟
لا، عندي ولد مات بالموضوع ده.
مات برضك. للاسف الشديد هو مرض وراثي طبعا، وده بقى يعني دي نصائح الرسول عليه الصلاه والسلام احنا بنقول عليها، وان احنا للاسف الشديد ما بناخدش بالكلام ده، ان هو تباعده تصحه، يعني للاسف الشديد احنا ما يعني ما
سبحان الله، هي قضاء ربنا،
بس هو قضاء ربنا حصل.
لكن في حاجه في العيله نفسها اكتر من كده بكتير، قرابه بينا وما فيش حاجه عنديهم.
ما هو يا اختي العزيزه احنا بنقول ايه؟ احنا لكل قاعده شواذ. ما احنا ممكن واحد يبقى غريب وواحده غريبه ويتجوزوا بعض ويجي لهم اطفال فيهم اعاقه، ما حدش قال لا، ولكن النسبه بتبقى اعلى في الناس المتزوجين الاقارب. فهمت الكلام؟ بس احنا بنتجنب يعني الاكثر اقل. طبعا هو للاسف الشديد الامراض دي بتبقى امراض لا علاقه بجهاز المناعه، بيبقى في خلل في جهاز المناعه نفسه، وبالتالي خلايا جهاز المناعه بتحارب الخلايا الجسم على انها خلايا غريبه. طبعا ممكن تاخدي ادويه مثبطات لجهاز المناعه، ولكن للاسف الشديد ما بتبقاش علاجات يعني نهائيه او بتؤدي الى توقف الموضوع، ولكن ممكن تاخر حدوث المشاكل، وربنا يا رب يعوضك ويصبرك خير ان شاء الله.
ده حل يا دكتور.
ما انا بقول لحضرتك هناخد ادويه مثبطات لجهاز المناعه عشان نقلل تطور المرض شويه، لا اكثر ولا اقل.
مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب ما انا متابعه مع دكتور بس ما فيش لاي نتيجه لجياها.
ما انا مش عارف بقى. طب هو بيديكي علاج ايه يا مدام؟
نعم
بيديكي علاج ايه؟
هاتي كيس العلاج ما انت عايزاه بسرعه.
الو. ايوه محمد اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا محمد.
انا عندي بنت اختي، كانت اختي جايبه قبل كده طفلين، فكان عندهم كهرباء زايده في المخ. فتوفهم، فولد الطفله عندها دلوقتي 90 يوم، فبيجي لها تشنجات ووجات في البق، فراحت لدكتور وعملنا لها رسم المخ وعملنا لها رنين مغناطيسي، فما ظهرش فيه حاجه، بس بيجي لها التشنجات، ومع التشنجات والرعشه بقها بيتعوج، فاحنا خايفين يكون زي اخواتها او في كهرباء، بس الدكتور قال ما فيش كهرباء واضحه، فاحنا مش عارفين السبب لغايه دلوقتي.
لا هو لو بيجي لها الوصف اللي حضرتك بتقولي عليه دي، فدي كهرباء زياده، ولكن هو برضك معلومات لبعض الناس اللي هم مش مدركين الوضع قوي، ان الجهاز نفسه رسم المخ ممكن في الوضع العادي اللي هو رسم المخ العادي اللي احنا بنعمله على مدار 10 دقائق ونص ساعه ده، ممكن بسهوله جدا ما يظهرش فيه البؤره الكهربائيه، ولكن ده لا يمنع التشخيص على ان دي كهرباء زياده. طالما انت بتشوفي التشنجات نفسها واضحه، وزي ما بتقولي بيجي لها تشنجات وبقها بتعوج، فدي تعتبر كهرباء زايده، ولكن حكايه انها تبقى زي اخواتها ولا لا ربنا يسر ان شاء الله، ممكن تبقى دي كهرباء زايده عاديه بسيطه جدا وتاخد علاج وتستمر عليه والامور تعدي ان شاء الله. أنا طبعا واضح ان مفيش تاريخ مرضي معروف عندكم، اذا كان الاطفال دول ماتوا من مشكله المخ ولا كان عندهم مشاكل اخرى، لان في حاجات اسمها سندروم، يعني سندروم يعني ايه؟ يبقى الطفل مولود بمشكله ما في المخ مصاحب معاه مشاكل في اجزاء اخرى من جسمه، ممكن يبقى عنده مشكله في القلب، مشكله في الكلى، مشكله في الجهاز الهضمي، مشكله في الجهاز التناسلي، وبالتالي ممكن بسهوله جدا يبقى سبب الوفاه ليس المخ وانما الاجزاء انما الاعضاء الاخرى يعني، فطبعا انت ما انتش عارفه هم ماتوا من ايه. انما بالنسبه لديت يفضل ان تعرض على طبيب اطفال ويفحصها كويس ويعرف اذا كان في معاها يعني اشياء اخرى، ان ممكن تكون زي اخواتها بعد شهر وممكن تبقى مستقله تماما عنهم، مجرد دي كهرباء زياده فقط لا غير. نسمع مدام هدى. مدام هدى كنت بتجيب العلاج، اتفضلي قولي.
ايوه دكتور. عندي نتروبيل. وعندي تنكال.
ايوه.
وعندي سيرفرسيز.
ايوه.
وعندي كمان الكارنتين وحقنة فيتامين.
تمام. وبس ناقصك بس بعض الادويه اللي ممكن تصاب بجهاز المناعه، زي الادويه اللي هي بعض الادويه الكيماويه، في بعض ادويه بنستخدمها كعلاج كيماوي في علاج الاورام والسرطانات والكلام ده، ممكن نستخدمها زي الاميوران مثلا، وفي ادويه اخرى زي الكورتيزونات ممكن نديله جرعه من الكورتيزونات، ودي طبعا ما بقولكيش ده علاج شافي، وانما مجرد ممكن تؤخر نمو او تطور الموضوع، ونرجو ان ربنا يعوضك خير ان شاء الله. كمل موضوعنا. الاعراض بقى اللي بتنتج لو حصل ان في جزء من المخ ما عادش واصل له الدم اللي هو اللي احنا بنسميها الجلطه. طبعا الاعراض اللي بتنتج عنها بيبقى حصل قصور في المركز المسؤول في المركز اللي هو ما وصلوش الدم، يعني مثلا لو حصل مشكله في المنطقه الخاصه بالكلام بالتالي هيحصل توقف في الكلام. لو حصل مشكله في الاحساس هيفقد المريض الاحساس في النص اللي حصل فيه المشكله. لو برضك حصلت مشكله في الحركه يبقى يحصل نفس الكلام بالنسبه للحركه، لو في المخيخ يبقى في الاتزان، لو في جذع المخ يبقى في الاعصاب اللي احنا بنتكلم عنها، الاعصاب المخيه اللي بتغذي المخ وعضلات العين وعضلات الوجه والكلام ده كله، وبالتالي يبقى هنا انعكاس. يا ريت ناجل الفيديو بعد اذنك شويه. انعكاس الوضع على المريض نفسه، العرض نفسه، ده بيعكس المكان اللي حصل فيه الايه المشكله. يبقى هي دي الاعراض اللي ممكن المريض يشتكي منها. طيب يا ترى ايه هو علاج مثل هذه الامور؟ طبعا مهم جدا جدا نعرف شويه حاجات قبل ما نتكلم عن العلاج. هو ايه؟ ان خلايا المخ ما بتتحملش نقص الاكسجين ولا الجلوكوز لفتره اكتر من 5 دقائق، بعد كده بتبدا تخش في سلسله الايه الموت. ولكن لو قدرنا من خلال في اول 3 ساعات لست ساعات قدرنا نوصل الدم او نرجع الدم تاني، ممكن نقلل الخسائر الايه اللي قد تنتج عن عدم وصول الدم. يعني لو فكرنا او لو افترضنا مثلا ان المريض ده هو هيجي له شلل في او يعني فقدان في نص جسمه، لو توقف الدم ولو احنا عدينا مرحله ال8 ساعات خلاص ما عادش هيتحسن هذا الايه الشلل او التقل اللي حصل في ايده ورجله. انما لما بنقول احنا لو تدخلنا في خلال اول 3 ساعات او 6 ساعات ممكن تقل القصه دي، بحيث ان هو المريض يبقى عنده اثر بسيط مثلا في ايده ورجله، بحيث ان هو يمكنه من ان هو يمارس حياته العاديه، يقدر يدخل الحمام، يقدر يعتمد على نفسه، ما يعتمدش على الاخرين. طبعا دي نقله كويسه جدا جدا بالنسبه للايه للمريض. ولكن الناس ما بتاخدش بالها من القصه دي، الناس بتهيألها ان هو مجرد مجاله الكلام ده، ممكن عادي يروح تاني يوم، يروح تالت يوم، بنفاجئ انه مثلا واحد يقول لك انا حصل لي المشكله ديت وبعدين ايه انا جاي النهارده، طب انت من امتى الكلام ده؟ يقول لك بقى له مثلا 3 ايام او 4 ايام. طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش وبيؤدي في الاخر ان ما يحصلش ايه تحسن للمريض. هنسمع الاتصال، اتفضل. اتفضلي يا ام حمزه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك كنت عايزه اسال سؤال. والدي عنده 60 سنه.
ايوه.
وبيقول حاسس بوش في دماغه.
أيوة.
والم في رجليه مع نطره كده من اول الركبه لحد القدم تحت.
تمام.
وما بيعرفش ينام خالص، حتى لما بياخد منوم نادرا لما بينام.
هو عنده 60 سنه كده بتقولي؟
نعم.
بينام كام ساعه؟
يعني ممكن يفضل صاحي طول الليل ما ينامش ساعه او ساعتين.
تمام. وعنده وش في ودانه.
في دماغه.
في دماغه. كويس. طب هو مريض ضغط ولا حاجه او سكر؟
هو مريض سكر.
مريض سكر.
وضغط.
وضغط. طيب واضح ان والدك يا ست الكل عنده تصلب شرايين طبعا، وبدا عنده بدري شويه نتيجه لوجود الضغط والسكر. تصلب الشرايين ده هو بيؤدي الى فقدان للالاستيستي او الليونه بتاعه الشريان، وبالتالي الطبيعي لما الدم بيمشي جوه الشريان لما بيحصل انقباض في القلب وبيضخ الدم، الشريان بيتسع عشان يستوعب هذا الدم ويرجع تاني بعد كده يضيق. الكلام ده احنا ما بنحسش بيه في حياتنا الطبيعيه وفي السن الصغير، لما بنبدا نكبر في السن ولما بيكون عندنا امراض زي السمنه او التدخين او الناس اللي عندهم بياخدوا مثلا او عندهم ضغط او عندهم سكر بيحصل تصلب شرايين. تصلب شرايين ده بيفقد الليونه بتاعه الشريان، وبالتالي لما بيحصل ضخ للدم يبدا الشريان مش قادر يتسع عشان ياخد الدم، يبدا يحصل الصوت اللي هو بيسمعه او الدق اللي هو بيسمعه. طبعا تصلب الشرايين ده بيبقى مصاحب معاه طبعا قصور في الدوره الدمويه للمخ، ما بيوصلش الدم بالكميه الكافيه لاجزاء المخ كلها، ممكن يؤدي الى حدوث الايه الارق اللي عنده ده والمشاكل اللي بتحصل له، وبالتالي هو محتاج انه ياخد علاج يقلل يزود السيوله شويه في الدم عشان يساعد على مرور الايه الدم في الاماكن الضيقه، وفي نفس الوقت ان احنا نظبط ضغطه وسكره ان شاء الله يبقى كويس. اتصال مدامها، اتفضلي.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا من يعني انا عندي عمري دلوقتي بقى 30 سنه.
ايوه.
إيه ومن صغري يعني من وانا طفله بيجي لي تشنجات عشان بؤره صرعيه وكده.
تمام.
فكنت باخد ايتيباكين ولسه مبطلاه من حوالي سنه ونص، عشان يعني كنت فضلت حوالي 6 سنين اخده ديباكين كورونا 500، والحمد لله يعني خلال ال6 سنين ما جاليش خالص تشنجات.
تمام.
فانا مبطلاه دلوقتي بقالي سنه ونص، وانا حامل حاليا في الشهر التاسع.
كويس.
بس من حوالي شهر كده بدا يعني وانا نايمه زي ايه عضه بسيطه قوي على طرف اللسان بحس بيها لما بقوم، بس بسيطه قوي يعني. ساعات احس بالم في اللسان وساعات لا. فانا عايزه اعرف هل ده مؤشر مثلا لان انا ممكن يكون هيرجع تاني
المرض
ولا لا؟
هي دي مواصفات النوبه اللي كانت بيجي لك قبل كده ولا كانت بيجي لك ازاي؟
لا 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 مش مواصفاتها خالص دي. انا كنت لما وانا صغيره لحد مثلا فتره اعدادي وكده كانت بتيجي يعني رعشه بقى في الجسم كله، وممكن يعني في تبول وحاجات كده. لكن لما كبرت شويه في الجامعه وكده بقت اغماء.
طيب ودلوقتي بتقولي ايه بتعض على لسانك؟
لا وانا نايمه.
بيحصل عض على اللسان ولا مجرد بس كذع على السنان؟
امتى؟ زمان ولا دلوقتي؟
لا دلوقتي كذع على السنان بس ولا عض على اللسان؟
لا لا عض يعني جزع جزع اللسان. اه ايوه صح جزع اللسان
على السنان
وانا نايمه يعني.
على الاسنان مش اللسان.
بس لما بفوق يعني ساعات بحس يعني ساعات بحس بالم في اللسان بسيط وساعات لا.
طيب انت لما بتصحي بتحسي انك او لما بيحصل لك القصه دي بتصحي على طول ولا بتصحي بعدها بفتره؟
لا ساعات بصحى على طول.
طب لما بتصحي على طول بتبقي همدانه ولا بتبقي طبيعيه؟
لما بصحى على طول ايه يا دكتور؟
بتبقي فيها همدان حاسه بهمدان في جسمك ولا بتبقي طبيعيه؟
لا ببقى طبيعيه.
طبيعيه واضح ان دي غالبا ان شاء الله ما هيش مشكله خالص وخليكي زي ما انت ماشيه. لو بعد الشهر حصلت النوبه بالطريقه بتاعتها العاديه اللي كانت بتحصل لك قبل كده ممكن نرجع تاني ناخد علاج وفي ادويه ممكن تتاخد مع الحمل مفيش منها مشكله.
طب ممكن يا دكتور داي يعني يحصل لاي انسان عادي؟
ممكن يحصل لو حاله نفسيه لو مضطربه نفسيا ممكن
تسالي. انا مضطربه جدا بصراحه
ممكن مع الاضطراب النفسي
مفيش نوم كويس
ممكن كمان. مع الاضطراب النفسي ده يحصل ممكن مع الحمل ده يحصل برضه مفيش اي مشكله خالص.
متشكر قوي
ان شاء الله. لا العفو لك. نسمع الاستاذ ابو حمزه اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يعني بسأل حضرتك سؤالين. أنا عندي بيجيني صداع دائما بصفة مستمرة مقابل العينين كده يعني فوق العينين مقابل العينين والورا صداع ولما بكون جعان أو منفعل بحس برعشة شديدة في إيدي فطرف في يدي فيعني
الصداع ده بيجي لك إمتى؟
الصداع يا دكتور بصفه مستمره ده اول اكثر لما بكون جعان ولا كده ولا مرهق.
الصداع مع الجوع
دايما راسي دماغي بتكون سخنه من قدام كده وصداع الم شديد فوق قبال العينين كده.
طيب انت بتعاني مشاكل في الانف؟
يعني كنت بعطس كتير يعني لما باخد شويه هواء ولا بتاع بعطس مش مره ولا اتنين ممكن خمس سبع ثمان مرات.
طيب الصداع ده بس ممكن يجي لك بعد ما تقوم من النوم بقد ايه تقريبا؟
ممكن بعد ما اقوم من النوم بساعه بساعتين احيانا بقوم من النوم مصدع بس مش كتير يعني
مش كتير ويختفي على اخر النهار صح؟
بيختفي لما بنام بيختفي دايما يعني.
واضح ان هو ده صداع حضرتك ده هو ده التهاب في الجيوب الانفيه.
تمام.
الجيوب الانفيه اللي بيحصل فيها التهاب بيحصل انسداد للفتحات بتاعتها الثقوب اللي بتفتح داخل الايه داخل الانف عشان تصفي الافرازات بتاعتها. اللي بيحصل اثناء النوم ان بيحصل انسداد للثقوب ديت بيؤدي الى تجمع الافرازات داخل الجيوب الانفيه. هذه الافرازات اللي بتتجمع داخل الجيوب الانفيه بتؤدي الى حدوث صداع شديد اللي انت بتحس بيه واللي هو بيبدا بعد ساعه من اوامالك وبعد فتره لما التورم بتاع الثقب نفسه بيخف بيبدا الثقب يفتح وتبدا الافرازات تخرج ثاني يبدا الصداع يخف. فده التهاب في الجيوب الانفيه هتاخد له علاج وتاخد حاجه عشان تساعد على فتح الثقوب الموجوده اللي هي بتعمل عمليه تخليص الجيوب الانفيه من السوائل اللي جواها. اما بالنسبه لموضوع الرعشه اللي بيجي لك دي غالبا نقص سكر. انت لو حللت سكرك هتلاقي بيحصل نقص سكر الفتره ديت. انت حساس شويه او ممكن يكون سكرك بينزل لمستوى اقل من 40 او 50 ده بيؤدي لحدوث الايه؟ الرعشه اللي انت بتشتكي منها دي.
شكرا يا دكتور.
العفو تحت امرك. نرجع لموضوعنا تاني النهارده. ماشي نكمل الاتصال ده. الاستاذ وائل اتفضل. اتفضل يا استاذ وائل. واضح ان الاتصال قطع. الو قطع. طيب نكمل موضوعنا. احنا قلنا اول حاجه طبعا ناخد بالنا من احنا قلنا اول حاجه زي ما احنا اتكلمنا ان مهم جدا جدا ان احنا نعالج المريض ده هوت في الفتره الحرجه والفتره المهمه قوي اللي هي اول من 3 ل 6 ساعات. في قبل كده كنا بنوصل لغايه 8 ساعات دلوقتي كل ما كنا يعني اقرب في الوقت يكون افضل عشان نسبه التحسن تبقى ايه تبقى اعلى. مهم قوي قبل ما نتكلم عن العلاج نتكلم عن الوقايه. الوقايه زي ما احنا قلنا العوامل اللي احنا قلناها دي كلها ناخد بالنا منها كويس جدا اللي هي علاج الضغط. مهم جدا ان احنا نتابع ضغطنا ونعالجه سواء ضغط عالي او ضغط منخفض. نمرة 2 الناس المدخنه تبطل تدخين. الناس اللي هي عندها سمنه تحاول تقلل وزنها بقدر الامكان. الناس اللي ما بتمارسش رياضه تحاول تمارس رياضه. مرضى القلب يحاولوا ان هم ياخدوا علاجات عشان تنظيم ضربات القلب ولازم ولابد المريض اللي عنده صمام صناعي او عنده مشكله في الصمامات لازم ياخد علاج للسيوله عشان يمنع حدوث الايه الجلطات. واحنا قلنا السيوله من شويه مهم جدا ان احنا نظبطها ما بين 2.5 ل 3.5 المرضى اللي هو مركب صمام ايه صناعي. انما المريض العادي من 2 ل 3 اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي كبروفلاكسز او كوقائي لحدوث الايه الجلطات. برضو الناس اللي عندهم نسبه دهون عاليه ياخدوا علاج للدهون ويقللوا نسبه الدهون في الايه في اكلهم. الناس اللي هم مرضى السكر يظبطوا سكرهم والناس اللي عندهم تصلب شرايين يتجنبوا كل الكلام اللي احنا قلناه وبالتالي هيقل ايه نسبه حدوث الايه الجلطات عندهم ان شاء الله. في حاجة مهمة قوي اللي احنا بنسميه المنذر او الايه اللي هو ما قبل حدوث الجلطه. ودي مهمه قوي دي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لبعض الناس اللي هم ممكن بيديله كمؤشر او محذر قبل ما تحصل له الجلطه. نسمع السؤال ده ونكمل. اتفضل استاذ حسام. اتفضل يا ام حسام. اتفضلي معلش انا اسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
لو سمحتي يا دكتور، انا عندي 38 سنه ومنتقبه، لما باجي البس النقاب بحس بحرقان جامد في راسي من ورا من فوق.
تمام.
حرقان اكني كهربا ماسكه في دماغي من ورا بحرقان.
تمام.
مع رجه جامده قوي في جسمي بحس ان جسمي كله بيترعش، وما عنديش استعداد ان انا اقاوم، ان انا اقوم اشيل حاجه او اعمل حاجه، جسمي كله حاسه ان جسمي كله ضعيف.
تمام.
ما بقاومش ان انا مثلا لو انا قاعده واجي اقوم، ما بقاومش ان انا اقوم مره واحده، لازم اقف على ايدي الاول بعد كده اقوم واحده واحده.
طيب ومن غير النقاب؟
نعم.
من غير النقاب انت كويسه؟
لا، بس في برضه حرقان بس بيزيد بلبس النقاب، يعني انا بيبقى في حرقان برضه في دماغي.
تمام.
بلبس النقاب بيزيد.
واضح ان حضرتك بتستخدمي عصابه اللي هي الرابطه اللي بتربطيها ديت، بتبقى
لا مش جامد والله، مش
مربوطها
جامد يعني.
لا ما هو بصي، ما هو المشكله دي بتحصل نتيجه ايه؟ في هنا عصب اسمه الاوكسيبيتال نيرف ماشي ورا هنا في المنطقتين على الناحيتين، العصب ده بيبقى خارج من العضله، ولما بيحصل عليه اي ربطه، الربطه ديت ممكن لو شديها شويه تضغط على العصب، وده اللي بيؤدي لحدوث الايه؟ الخدل والتنميل اللي انت بتحس بيه. ممكن تكون انت بتلبسي ديت في الخروج وفي البيت، بتلبسي اشارب او كلام من ده بيؤدي لحدوث الايه المشكله دي. فتحاولي تخفي الرابطه تماما، ولو لو ما راحتش ممكن ناخد علاج، لو ما راحتش ممكن نعمل حقن، لو ما راحش ممكن نعمل قطع العصب خالص ونريحك من المشكله دي. يعني لها علاج. ما
تقلقيش. الرجه اللي في جسمي
الايه؟ الرجه
اللي بتيجي في جسمي،
رجه
كده بتيجي في جسمي.
رجه؟ الرجه دي بتبقى موجوده برضك في عدم وجود الحجاب النقاب ولا لا؟
لا 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 لا، ده في الطبيعي. لا لا، ده وانا قاعده في البيت عادي يعني.
وانت قاعده سواء لابسه نقاب او لا؟
لا لا، ملوش علاقه، ده جسمي كله بحس برجه من جوه، برعشه من جوه، في فايبريشن في جسمي من جوه.
رعشه من جوه؟
اه.
لا طبعا لازم نشوف، واضح يعني ما نقدرش ان يعني انت دي انت حاجه حسانه ما بتظهرش عليكي، صح؟
اه.
هي ما بتظهرش عليكي جسمانيا مش كده؟
اه.
انما انت حاساها من الداخل.
ايوه من جوه.
من جوه. طيب برضو تحللي سكرك ونشوف ضغطك، وربنا يسهل ان شاء الله. ممكن يبقى بيحصل لك هبوط في السكر او ضغطك بيهبط شويه يحصل المشكله دي. تلاقيش
ان شاء الله.
ان شاء الله. نكمل موضوعنا. احنا قلنا يا امة الله ناخد اتصال ده كمان. اتفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور انا والدتي تاخد حبوب اسمها تريجيتول.
اسمها
تريجيتول.
تيجريتول. اه اتفضلي.
ايه للصرع.
اه اتفضلي.
ايه تاخذ لمده 20 يعني من 20 سنه.
كويس.
وبالاضافه الى هذا الدواء تاخذ دواء جلطات.
دواء الجلطه يعني؟
ايه ايه.
اه.
والحين يعني الحمد لله ما تجيها الحاله زي الاول، بس تجيها الدوخه.
تمام.
تحس بالدوخه بس ما تجيها التشنج.
كويس.
ايه هل يعني اثر في عندها الام بالمفاصل وشي، يعني هل هذا من سبب الحبوب؟ يعني 20 سنه تاخذه.
لا لا لا، هو بس انا عايز اقول لك حاجه، ان الدوخه دي معناها ان دي ممكن يكون نوبه مجهضه، يعني ممكن تكون جزء من النوبه. يفضل انها تحلل نسبه الدواء في الدم ونشوف، لو النسبه كافيه يبقى لازم نضيف لها دواء ثاني، لو النسبه قليله يبقى لازم نزود نسبه الايه الدواء عشان تقلل حدوث الايه الدوخه ديت. نرجع لموضوعنا ثاني. احنا قلنا الناس اللي هم عندهم جلطات، الناس اللي بيجي لهم جلطه ممكن يجي لهم ما قبل الجلطه حاجه اسمها المنذر او المؤشر لحدوث الجلطه اللي احنا بنسميها تي اي اي ترانزيانت اسكيميك اتاكس. ايه اللي بيحصل فيها ديت؟ بتلاقي المريض يقول لك والله يا دكتور انا بلاقي بيحصل لي خدل وتنميل في ايدي ورجلي، وبعدين يفك او تقل في أو تقل في الايد والرجل، وبيقعد ثواني وبعد كده يفك. احنا تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان طبعا دي حاجه كويسه جدا، ده مؤشر لحدوث الجلطه، واحنا هنا في الحاله دي بنبدا بقى ندي العلاج بتاعنا اللي هو العلاج الوقائي عشان نتجنب حدوث الايه الجلطه. يبقى مهم جدا الناس اللي بيجي لهم القصه ديت ما يهملوش، ولان معظم الناس ما بيجي يجي له الجلطه الفعليه بقى يقول لك اصل انا كان من فتره ما بناخد منه تاريخ مرضي او نساله على الكلام ده يقول لك احنا من فتره كان بيجي لي خدل وتنميل، بس انا كنت بطنش اقول يمكن انا كنت تعبان يمكن يمكن. طبعا التحليلات دي ملهاش اي لازمه، المفروض تلجا للطبيب وهو اللي ايه ينصحك ويفهمك الوضع ايه بالظبط. بعد كده بنيجي للعلاج. العلاج عندنا طبعا في علاج وقائي اللي احنا قلنا عنه، تجنب الاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. الحاجه الثانيه العلاج الايه الدوائي، وفي حاجة اسمها علاج جراحي. العلاج الدوائي طبعا اللي هو بندي أدوية اللي هي بتساعد على سيولة الدم، والعلاجات اللي بتحسن توصل الدم أو وصول الدم إلى المخ مع الفيتامينات زي فيتامين بي والكلام ده، دي كلها بنديها في أول 3-6 ساعات. وطبعا العلاجات ديت هي دي العلاجات المتاحة عندنا في الوقت الحالي، ولكن الأفضل من ده والأحسن إن إحنا نذيب هذه الجلطة. ازاي بقى بيتم اذابه الجلطه ديت؟ هنشوف دلوقتي الافلام ديت وهنقول لك كل الجلطه دي بتذاب ازاي. يا ريت نشوف الفيديو مع بعض. كنترول، نشوف الفيديو بعد اذنك. اوكي. اذابه الجلطه بيتم بطريقتين، يا اما ان احنا بنحقن ماده معينه، الماده ديت بتذوب الجلطه ديت، ولكن طبعا الكلام ده ما ينفعش عن طريق الوريد ولا عن طريق الشريان بالحقن العادي، انما بتتم عن طريق الاسطره، حاجه اسمها الاسطره. الاسطره دي بتدخل من الشريان بتاع الايه بتاع الساق وبتمشي مع الشرايين لغايه ما بنوصل للشريان. طبعا ده عن طريق جهاز اشعه، وبيتم الكلام ده في مستشفى، وبنوصل للمكان نفسه اللي فيه الجلطه، بنحقن ماده معينه اسمها تيشو بلازمينج الاكتيفيتور. الماده دي بتعمل اذابه للجلطه. طبعا ده لو حصل في خلال 3-6 ساعات من هنا، في الحاله دي بنوصل لايه؟ للعلاج الشافي ان شاء الله، والمريض بيتم ايه؟ شفاء. النوع الثاني من ان احنا نشيل الجلطه ازاي؟ ان احنا نشيلها بطرق ميكانيكيه او طرق باستخدام برضو الايه؟ الاساطر. في عندنا مجموعه من الايه؟ من الاساطر باختلاف طبعا نوعياتها. في اسطره زي اللي احنا شايفينها دلوقتي ديت بيتم فيها ازاله الجلطه عن طريق الايه؟ تفتيت وايه؟ وشفط. زي ما احنا شايفين بيتم تفتيت لجزء من الجلطه وشفطها. وبالتالي انا في الحاله ديت لما بقوم بالقصه دي لازم الكلام ده يكون في خلال اول 3-6 ساعات علشان يصل الدم الى الخلايا اللي حصل فيها المشكله، وبالتالي ترجع لها وظيفتها من جديد. مهم قوي لازم نعرف ان مش كل العيانين ينفع لهم القصه اللي احنا بنتكلم عنها دي. عشان نعمل القصه ديت لازم ولا بد يكون المريض ان الجلطه بتاعته صغيره جدا، ما تكونش باينه في الاشعه اللي هي المقطعيه اللي احنا بنستخدمها في التشخيص في اول 24 ساعه، لان لو جلطه كبيره قوي وباينه في الاشعه من الاول، لو انا عملت الحكايه ديت وسمحت للدم انه يرجع تاني هيحول الجلطه من جلطه الى نزيف. يحصل فيه نزيف داخل ايه؟ داخل الجلطه من الداخل. طبعا عندنا مجموعه من الاساطر ديت بتختلف باختلاف طريقه ازالتها للايه؟ للجلطه نفسها. هنشوف النوع الثاني. النوع الثاني هنا بنمر سلك الاول اسمه جايد واير، بعد ما بيخش السلك ده بنمر عليه الشيس اللي هو الغشاء نفسه، بعد ما بيخش ده بندخل القسطره. القسطره طبعا بقى على حسب نوعها وازاي انها بتزيل الايه؟ الجلطه. هنشيلها اهوت بعد ما مرينا الشيس، هنرجع نسحب ثاني الجايد واير اللي هو تحت اللي هو في الداخل، وبعد كده هندخل القسطره بتاعتنا اللي هي ممكن تشتغل عن طريق عده طرق. زي ما احنا قلنا قبل كده كان في قسطره اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه اللي هي بتذيب وتشفط الايه؟ الجلطه. نشوف الايه؟ النوع الثاني من الاساطر. القسطره دي بعد ما بتخرج من الشيس او الغشاء بتاعها بتتحول الى زي شبكه او زي دعامه كده. الشبكه ديت بعد كده برجع، شفت المنظر؟ بتلف حوالين الايه؟ الجلطه نفسها، وببدا بعد كده اتاكد انها مسكت فيها كويس، نبدا نسحب الايه؟ الجلطه ونخرج بيها ايه؟ بره الوعاء الدموي تمام. وبالتالي هنا بنسمح برجوع الايه؟ الدم الى وضعه الايه؟ الطبيعي. هنشوف هنا وهو بيسحب الايه؟ الجلطه، بعد ما سحب الشيس الخارجي هيبدا يسحب القسطره نفسها، وهنا بيسحب الجلطه من خلال الايه؟ الوعاء الدموي عشان يخرج بيها لبره، وبالتالي يسمح ب دخول الايه؟ الدم ورجوعه الى مكانه الطبيعي تاني مره تانيه. في نوع ثالث من الاساطر ديت اللي هي، يا ريت نشوف الفيلم اللي بعده لو سمحت. طيب هو هنا بيورينا ازاي بتحصل الايه؟ الكتله اللي احنا قلنا عليها الامبولس نفسها، ان هنا لما حصل خشونه في الجدار اهوت وتجمعات بعض الاشياء الغريبه زي الدهون او الكوليسترول او البكتيريا او الكلام ده كله، انها بتعمل زي كتله كده. الكتله دي ممكن تنفصل من الوعاء الدموي وبعد كده تمر عن طريق الايه؟ يا ريت نشوف الفيلم الاخير ده اهو. طيب اوكي مفيش مشكله. الجزء اللي هو اللي كان فاضل ده، الجزء الخاص من الفيلم اللي فاضل ده كان عبارة عن نوع آخر من الأساطير. الأساطير دي بتبقى عاملة زي السلك الزنبرقي، مجرد برضو بدخل الايه الجايد واير او المرشد الاول، بعد كده بدخل عليه الغشاء، بعد كده اسحب الجايد واير، بعد كده ادخل الاسطر نفسها. هي مجرد ما تخرج من مكان من الشيس نفسه او من الغشاء تبدا تعمل زي سلك زنبرقي. سلك الزنبرقي ده بيحيط بالجلطه ويتم ايه ازالتها. المشكله كلها في الحاجات دي ايه؟ ده طبعا مش متوفره في كل الاماكن، محتاجه مركز متخصص، محتاجه ان المريض يصل في الوقت الذهبي اللي احنا بنتكلم عليه الجولدن تايم. الوقت الذهبي ده لو 3-6 ساعات، محتاجه ان يكون له مواصفات معينه في الجلطه. يعني ما ينفعش ان هو يبقى الجلطه اللي عنده كبيره وظاهره في الاشعه من الاول، ولكن دي بيحصل في الجلطات الصغيره. نشوف الاتصال ده ونكمل. لسه شيماء او مدام شيماء، اتفضلي. الو
الو،
ايوه اتفضلي يا مدام شيماء.
الدكتور معايا؟
اه اتفضلي.
ما سمحت يا دكتور، انا دماغي انا دماغي تعبني جدا بخبط شديد جدا في الصباح، مش قادره استحمله. رحت لدكتور مخ واعصاب، يعني رحت لدكتور، رحت له مش قال لي ما عندكيش اي حاجه، قال لي روحي للدكتور عظام. رحت للدكتور عظام قال لي ما عندكيش حاجه، قال لي روحي للدكتور مخ واعصاب برضه. فمش
انت تقولي صداع اللي عندك يا ريس شيماء؟ صداع؟ صداع؟
صداع يا دكتور في دماغي وبالذات عند اورتي بعينيا، صداع شديد لدرجه ان عينيا دكتور بتطلع سخونيه مش قادره استحملها.
عندك كام سنه يا مدام؟ كام سنه يا مدام؟
ايه؟
كام سنه؟
انا عندي 17.
17 سنة لسه، معلش. طيب الصداع ده بيجي لك قدام في المنطقة اللي قدام دي بس، تمام؟ بيجي لك بعد ما تقوم من النوم بقد ايه؟
لسه معاك، معلش يا دكتور.
بيجي بعد ما تقوم من النوم بقد ايه؟
لا ده الصداع ده يا دكتور طول اليوم معايا، طول اليوم معايا صداع وخبط في عينيا، ما بعرفش انام يا دكتور، يعني ممكن انام ساعة أو ساعتين في اليوم بس.
طيب مصاحب بترجيع او 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 زغلله في العينين او دوخه؟
ايوه انا على طول يا دكتور، انا اساسا رحت لدكتور عيون عشان اشوف موضوع الخط في عينيا والصداع، وعينيا على طول عامله شبوره ما بشوفش بيها رغم انها عضو حلو، على طول عينيا تعباني. رحت لدكتور عيون يقول لي ما عنديش حاجه نظره حلو. قلت له يا دكتور طب موضوع السخونيه والصداع اللي في عينيا دوت من ايه؟ ما بشوفش بيها، على طول عامله زغلله، على طول لما اجي اذاكر احس ان عينيا، يعني معلش يا دكتور اسفه، احس ان عينيا كلام رايح وجاي، ما بعرفش اركز، ما عنديش تركيز، وانا يعني لما اجي ابص في حاجه ما عنديش تركيز، ما بعرفش اكتب، يعني ما بعرفش اذاكر كمان. كنت عايزه اقول الامتحانات قربت ومش عارفه اعمل ايه.
الوجع شكله ايه؟
عيون، عندي جسم مخ واعصاب.
الوجع مخ واعصاب. الوجع شكله ايه يا اختي العزيزه؟
ايه دكتور؟
الوجع شكله ايه؟ وصفه ايه؟ ده ولا خدله تنميل ولا حرقان ولا
الم مش قادر استحمله؟
اه طيب هو ممكن، بصي طبعا ما اقدرش اديكي الوصف النهائي، ولكن من خلال يعني من خلال فحصك اقدر اقول لك بالظبط هي مشكلتك. انما يعني ال 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 انما المشكله ممكن يعني تبقى بين مجموعه اشياء بسيطه جدا، يا اما صداع عصبي، يا اما يكون عندك التهاب جيوب انفيه، او دي حساسيه في شرايين. هما الثلاث دول مش هيخرج عنهم ان شاء الله، فلما نشوفك نقدر نقرر لك الوضع باذن الله. ارجو النهارده ان شاء الله احنا تقريبا ميعاد البرنامج انتهى، وارجو ان احنا نكون قدمنا معلومه الناس تستفيد بها، وربنا يشفي مرضانا ان شاء الله جميعا ويهدي المصريين للخير والصالح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا.